بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في التعليق على كتاب الحج، كتاب الملخص الفقهي، عند قول المصنف: باب في الحج وعلى من يجب. وتوقفنا عند قوله: وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وهذا الكلام بيناه في الدرس الماضي، أن الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف ولم يجب عليه الحج، إذا حج به وليه جاز حجه وله أجر في ذلك، ويكون في حقه نافلة، يكون الحج أو العمرة في حقه نافلة، ويجب عليه إذا بلغ سن التكليف واستطاع الحج أن يحج حجة الإسلام، أن يحج حجة الإسلام. وهذا بإجماع أهل العلم. ثم قال المصنف: وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. فالصبي إذا كان دون التمييز، يعني دون السابعة، لأن سن التمييز من السابعة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع. فقوله لسبع هذا يدل على أن السابعة سن التمييز وليس سن التكليف، سن التمييز يعني أن الصبي يميز الأشياء. فإذا كان الصبي دون التمييز فإن وليه يعقد عنه الإحرام بأن يلبي بالنسك، فيقول: لبيك مثلاً عمرة عن ابني فلان أو ابنتي فلانة، أو لبيك حجاً، لبيك اللهم حجاً عن ابني فلان أو ابنتي فلانة، بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، لأنه صغير ويخشى عليه من الضرر، في خاصة في الازدحام في الطواف في السعي، فيطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات، ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه، يعني أن الصبي ينوي الإحرام بنفسه فيتلفظ بالإحرام، يعني وليه يعلمه، يقول: قل لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو هكذا، بإذن وليه، لا بد من إذن وليه، ويؤدي ما قد قدر عليه من مناسك الحج. إن كان يستطيع أن يطوف بنفسه يطاف، وإن كان يستطيع أن يسعى يسعى بنفسه، وإن كان يستطيع أن يرمي الجمرات بنفسه رمى الجمرات، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه، كالوقوف، يعني الوقوف بعرفة مزدلفة غيرها، والمبيت بمنى، لازمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك. إذا كان الصبي سواء كان مميزا أو دون ذلك، إذا كان قادرا بنفسه أن يفعل المناسك فإنه يفعلها، ولا يصح لوليه أن يفعل شيئا من المناسك والصبي قادر على أن يفعلها بنفسه. أما إذا كان عاجزا فإن وليه يقوم مقامه. ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، يعني ما نقول هذا صبي صغير يجوز له أن يأتي المحظورات السطيب ولبس المخيط، لا، يتجرد من المخيط ويتجنب الطيب وغير ذلك، قص الشعر وغير ذلك من المحظورات التي يتجنبها المحرم حال إحرامه. قال المصنف: والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسمياً ومادياً. هذا هو القادر على الحج. القادر على الحج هو الذي يستطيع أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان قادراً بدنياً ومادياً، يعني مالياً. السلام. فإذا كان قادراً بماله وبدنه فهذا هو القادر على الحج، بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهاباً وإياباً، ويجد أيضاً ما يكفي أولاده حال سفره إلى الحج ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، فلا يدعهم عالة على الناس بل يعطيهم ما يكفيهم حتى يعود إليهم. ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون، بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه. فإذا كان المسلم عليه ديون، إذا كان عليه ديون ومعه مال للحج لكن لا يكفي هذا المال أن يسدد به الدين أو يقضي به الدين وأن يحج به، قلنا اقضي به الدين ولا يلزمك الحج، أنك في هذه الحالة غير مستطيع لمن استطاع إليه سبيلا. أما إذا كان الدين بالتقسيط ولم يحل إلى الآن ومعه ما يكفيه ذهابا وعودة ويكفي أولاده للحج، فإننا نقول حج بهذا المال، وإذا أتيت وحال أو حل موعد سداد الدين فإنك تسدد، فإنك تسدد. أما إذا كان مطالبا به ويريد الحج ولا يكفي المال هذا، صاحبه يريده صاحب الدين، فإننا نقول سدد لصاحب الدين دينه وأعطه ماله ولا تذهب إلى الحج، ولا تذهب إلى الحج، أنك في هذه الحال غير مستطيع إلى الحج. وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمناً على نفسه وماله، وهذا ذكرناه بالدرس الماضي، أن يكون الطريق آمناً من قطاع الطريق ومن السباع ومن غيرها، أن يكون آمناً على نفسه وعلى ماله. أما إذا قيل له إن هذا الطريق إلى مكة غير آمن فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المصنف: إن قدر بماله دون جسمه، يعني عنده مال يكفيه للحج لكن لا يستطيع بنفسه أن يقوم بالحج، إما لمرض أو لكبر، يعني يعجز عن القيام بالحج بنفسه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى زوال هذا المرض، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم، خثعم قبيلة من قبائل العرب في جنوب جزيرة العرب، امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي عنه. في هذا دليل على جواز الإنابة، جواز الإنابة في الحج، والحديث متفق عليه. قال المصنف ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، وهذا شرط مهم جدا ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه. بعض الناس يأخذ من غيره مالا ليحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، لم يحج عن نفسه الفريضة، فإذا حج تنقلب إليه تكون له الحجة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبرمة؟ قال قريب لي، وفي رواية صديق لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في هذا استدل أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه حجة الإسلام، قبل أن يحج عن نفسه حجة الإسلام. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، وينبغي أن يكون مقصود أو يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشائر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. ولذلك من أراد أن ينيب غيره للحج يجب عليه أن يختار إنسانا أمينا نزيها معروفا بالاستقامة والدين، لا يوكل أي شخص. لذلك لا يجوز لأحد أن يكون قصده من الحج وغير ذلك أن يكون الحج عن غيره أخذ المال، أن يكون قصده عن الحج عن غيره أخذ المال. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له أجر، ليس له أجر، لكن أن ينوي بذلك أن ينفع أخاه المسلم العاجز عن الحج بنفسه، كذلك أن ينوي بذلك أن يزور المشاعر المقدسة ويشارك المسلمين في الحج ويزور بيت الله الحرام ويزور عرفات ومزدلفة ومنى ويرمي الجمرات، هذه هي النية الصحيحة. أما أن ينوي بذلك التجارة، أن يأخذ المال لأجل أن يحج عن غيره لأجل المال، فهذا حجه يخشى عليه أن لا يقبل منه هذا الفعل. ولذلك يجوز قضاء فريضة الحج عن الميت الذي لم يحج عن نفسه أو لم يحج عنه أهله من تركته، مثل المريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه، كذلك المسجون سجنا مؤبدا ويخشى أن يموت وهو في السجن ولم يحج، وهذا يجوز أن ينيب غيره ليحج عنه. كذلك العاجز عن الوصول إلى مكة من بلده، خاصة بعض المسلمين يكون خارج المملكة في بلاد بعيدة وبلده لا يسمحون له بالذهاب إلى مكة للحج ويخشى أن يعني يموت وهو لم يحج، فإنه يجوز له أن ينيب غيره إذا كان قادراً بماله. وذكر أهل العلم أنه ينبغي أن تتوافر في النائب في الحج شروط، منها أن يكون معروفاً بأمانته واستقامته، وألا يكون هدفه التكسب والتجارة، وإنما يكون هدفه احتساب الأجر من الله جل وعلا. كذلك ينبغي للنائب أن ينفق ما أخذه من أخيه من المال على حجه من غير إسراف ولا تقتير. وإذا زاد معه مال، زاد معه مبلغ من المال الذي أعطاه الموكل، وجب عليه رد ما زاد عليه، ما زاد معه، أو يتصدق به، إلا إذا سمح بذلك من أعطاه المال فقال: إن زاد شيء من المال فهو لك، تصرف به فهو لك أو تصدق به. أما إذا لم يسمح فإنه يرده إليه. كذلك أن يكون هدفه الشوق إلى بيت الله الحرام، وأن يلبي بالحج عمن حج عنه، فيقول: لبيك اللهم عن فلان الذي حج عنه أو فلانة. وأن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. وهنا مسألة ونختم بها: إذا حج المسلم عن رجل أو امرأة ونسي اسمه، نسي اسمه، فماذا يفعل عند الإحرام؟ فماذا يفعل عند الإحرام؟ قال العلماء: يكفي النية، أو تكفي النية أنه حج عن فلان، من وكله، من أعطاه المال ليحج عنه، ولو لم يذكر اسمه، هذا في حال نسيان الاسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فتكفي النية ولا حاجة في هذه الحال ذكر الاسم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.